بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وهو في باب الزكاة: فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتاب، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. ذكر في الحاشيه قال: واسناد، اخرجه ابن جرير في التفسير البيهقي، واسناده منقطع. لكن ذكر في الارواء ان له اسنادا اخر وانه صحيح، فهذا منقطع نظر. والبخاري رحمه الله ذكره بصيغه الجزم، قال ابن عباس، هذا دليل على صحته عند البخاري، فلا يغتر بما ذكر المحشي بانه منقطع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. ثم ان هذا لا شك ان المراد بالطعام الذبائح، لان غير الذبائح كالخبز وما شابه اللبن وما شابهه هذا حلال على الاطلاق ولا يختص به الكتاب. فخبز الوثنيين احد يقول بانه حرام، والفاكهه وما شابه ذلك، فيتعين ان المراد بالطعام الذبائح، أن هي ليس تحل من الكتابي ولا تحل من غير من الوثنيين. أما سائر الطعام كالفاكهة وما شابهه فإنه لا يقال بأنه حرام إذا كان من غير الكتابيين من الوثنيين. ومعناه عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه سعيد. لكن لابد أن الكتابي يذبح على الطريقة الشرعية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي إذا ذبحه على الطريقة الشرعية، يذبحه السكين أو في الموضع الذبح الحلق ويسمي الله تبارك وتعالى. أما إذا ذبح الكتابي بغير هذه الطريقة كالصعق الكهربائي أو الضرب على الرأس بحديدة ونحوها أو أدخلوا في منحار فإنه لا يحل. ولو فعله مسلم وهو أفضل من كتابي لم يحل، فالكتابي باب أولى. إذن هذه الإباحة إحالة على الأصل أن الكتابي يتبع شرع الله الذي أنزل الله تعالى على نبيه، وفي شرع الله الأمر بالتسمية والذبح في المحل الشرعي. أما إذا خالف الكتابي فنقول لا عبرة بذبحه. فالمسلم الذي هو أفضل منه لو خالف لم يحل ذبحه. لكن لو قال قائل: الذبائح التي تأتينا من أهل الكتاب اليوم كالدجاج ونحوه، هل هو حلال أم لا؟ لأنه شاع عنهم أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية، أنهم يذبحون عن طريق ضرب الحديد على الرأس أو بالصعق الكهربائي أو ما شابه ذلك. هذا مشهور عن أهل الكتاب في أمريكا وفي أوروبا أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية بالسكين في المذبح، وأن هذا شأن عندهم. وبعض من ذهب إلى هناك ينقل ويذكر أن الذبح بالطريقة الشرعية ممنوع نظاما عندهم، وهذا مشهور، وأنا سمعته من أكثر من واحد ممن ذهب للدراسة في أمريكا ونحوها. فإذا كان هذا نظاما عندهم، فهل يكفي أن نقول إنه جاء من أهل الكتاب والأصل في ذبحهم الحل ولا يجب البحث، أم نقول إن هذه شبهة إذا قويت وجب البحث والتحري؟ هذا محل نظر. بعض العلماء يرى أن ذبح أهل الكتاب صحيح وحلال، وأنه لا يحرم إلا بيقين، لأن الأصل أن الفعل الصادر من أهله محمول على إيش؟ على الصحة ما لم يثبت خلافه. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بجاهلية أو بإسلام يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا عليه اسم الله أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله أنتم وكلوا. يعني لا يجب عليك البحث ما دام أن الذابح مسلم، فالأصل أن ذبحه صحيح ولا يجب عليك البحث إلا إذا علمت يقينا أنه لم يذبح الطريقة الشرعية. إذن نقول أهل الكتاب هذا قول أن أهل الكتاب ذبح الأصل ذبح الحل فلا يحرم إلا بيقين إذا تيقنا أنهم لم يذبحوا الطريقة الشرعية. ومنهم قال إن هذه شبهة هذه الأخبار التي تنقل عنهم ينقلها عدد كثير ولا يتهمون هذه شبهة يعني تورث التردد والشك في حل تلك الذبائح. يعني الأقرب الله أعلم أن يعني ما علمنا أن يذبحون على الطريقة الشرعية على شك في حله، وما لم نعلم والشبهة الشبهة قوية نقول الأقرب أنه ينبغي التورع عنه، لكننا لا نجزم تحريمه لأننا لا نتيقن أنهم لم يذبحوا على الطريقة الشرعية، لكن الأفضل التورع لأن الشبهة قوية. فإذا الشيء صار حلالا وصار أثارت شبهة قوية فيأتي هنا الورع، يشرع للمؤمن أن يتورع عن هذا الأمر الذي قويت فيه الشبهة. هذا إذا قويت الشبهة، أما إذا كانت شبهة ضعيفة وكلام أفراد أو واحد ولا يضبط فإن هذه شبهة ضعيفة والأصل حل، لكن إذا نقله أكثر من شخص وهم عدول وينقلون على أنفسهم أنهم ذهبوا لهناك وأنهم رأوا ذلك هذا يورث شبهة قوية. وفيه بحث لرئاسة الإفتاء والإرشاد بحث مطول عن هذه المسألة في يعني برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه بعث بعض المندوبين إلى هناك أو بعض الدعاة إلى هناك وأشرفوا على بعض المسالخ التي في دول الغرب أمريكا وغيرها، وجاءوا بتقارير أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، أكثر من مسلخ لا يذبحون على الطريقة الشرعية، وأصدروا فتوى في نهاية البحث أن المسلخ الفلاني وفلاني وفلاني ذكروها بأسمائها 4 أو 5 أن ذبحهم حرام لأنه ثبت عندنا أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، مع أنه يختم عليه ذبح حلال أو على الطريقة الشرعية، لكن هذا كذب لأنهم يعلمون أن المسلمين لا يأكلون ما لم يذبح على الطريقة الشرعية، فهم يضعون هذا الختم تغييرا بالمسلمين وترويجا لبضاعتهم، وليس عدولا ولا ثقات. وذكروا أن بعض المراكز الإسلامية هي التي تضع الختم يعني بناء على أنها تشرف على هذا المسلخ وهي بعيدة جدا عن ذلك المسلخ، لكن يعطونهم على كل دجاجة مبلغا من المال. وذكر بعض من ذهب قال بين المركز الإسلامي وبين المسلخ قرابة 500 كيلو، هذه مسافة طويلة، وأين المركز من هذا المسلخ؟ جاء مرتين ولما علموا بمجيئه ذبحوا على الطريقة الشرعية وأروهم الذبح على الطريقة الشرعية فأعطوهم الختم وانتهى الأمر وذهبوا، وصاروا يعطونهم نسبة على الدجاج على كل واحدة، على شك أنه يؤثر في أمانة الشخص ويجعله لا أو يسكت عن المخالفة الشرعية مقابل ما يعطى من المال. نقول أقل أحوال هذه الدجاج واللحوم التي تأتي من الغرب من أمريكا والبرازيل أو ما شابه ذلك أو أوروبا فرنسا ونحوها أن فيها شبهة قوية، ولا سيما مع توفر الدجاج واللحوم التي تذبح في هذا البلد، فعندك الحلال كثير وليس فيه يعني نقص بحمد الله في هذه اللحوم، فلا حاجة بك إلى أن تذهب إلى هذه اللحوم التي فيها الشبهة، فدع ما يريبك لا ما لا يريبك. قال لا المرتد في النسخة الثانية، لا المرتد وهي أقرب يعني يكون الكلام، فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتاب لا المرتد، فالمرتد لا يحل ذبحه لأنه ليس من الكتاب ولا يقر على ردته فيجب قتله. ولو رجع إلى دين اليهودية والنصرانية، يعني إنسان كان يهوديا ونصرانيا ثم أسلم ثم رجع إلى اليهودية والنصرانية، هل نقول له من أهل الكتاب أنه رجع إلى دين اليهودية والنصرانية هو الآن من أهل الكتاب فيحل ذبحه؟ نقول لا، هذا الآن صار مرتدا لا يقر على دينه ويجب قتله إن لم يتب. فرق بين اليهودي الأصلي أو النصراني وبين من أسلم ثم رجع، فإن هذا يسمى المرتد ولا يقر على دينه ولو كان عليه قبل الإسلام، فإذا رجع إليه فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل. فكيف يحل ذبحه وهو يجب قتله ولا يقر على دينه؟ لا المرتد والمجوسي. المجوسي هذا من الوثنيين، لأن المجوس يعبدون ماذا؟ النار، فهم وثنيون، وأخذ الجزية منهم هذا ليس معناه أنهم أهل الكتاب، لا، أخذ الجزية منهم هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين سواء كان من الكتاب أو من الوثنيين، هذا هو قول الصحيح مذهب مالك اختيار ابن تيمية رحمه الله. وهذا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المجوس وهم وثنيون، فهذا دليل على أن تؤخذوا من كل دين، من أهل كل دين وليست خاصة بأهل الكتاب. أما حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب فإن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. أما الجزية فلا علاقة لها بين الكتاب على القول الصحيح، بل هي تؤخذ من عموم المشركين. والوثني، الوثني هو الذي يعبد الأوثان أيا كانت، سواء كانت بأصنام أو يعبد النجوم أو الشمس أو القمر أو أي شيء يعبده من دون الله. والدرزي، الدرزي والنصيري، على كل حال ديانات الدرزي والنصيري هؤلاء يدعون أنهم من الرافضة ومنهم الشيعة، ولكنهم كفرة عندهم مكفرات كثيرة فلا عبرة بدعواهم. كذلك الرافضة لأنهم كفرة مشركون، الاثنى عشرية وقرامطة الباطنية هؤلاء كلهم كفرة عندهم مكفرات كثيرة فلا يقبل دعواهم أنهم مسلمون أو أنهم من الشيعة، هم يسمونهم اسم الشيعة، ولكن الاسم الذي يليق بهم الرافضة، هؤلاء لا عبرة. كذلك من كفر بأي مكفر ولو كان يدعي الإسلام، مثل من يعبد الأوثان أو يذهبون إلى ما يسمونهم الأولياء ويدعونهم من دون الله، قد يكون هذا يصلي ويصوم ويحج ويدعي أنه مسلم يقول لا إله إلا الله، لكنه يذهب إلى البدوي الحسين وما شابه ذلك ويدعوهم يسألهم الشفاء وكشف الكربات، هذا هو الشرك الأكبر ولو كان يصلي ويصوم، وهذا والعياذ بالله مشرك الشرك الأكبر وعمله حابط. لكن إذا لم نعلم بحاله فإن نعامل معاملة المسلمين، إلا إذا علمنا أن عنده مكفرا فإن نعامل معاملة الكفار، وإذا لم يظهر أو لم يعلم كفره الأصل الإسلام إذا كان يظهر. المفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني التخصيص بأهل الكتاب يدل على يعني مفهوم الآية أن غير أهل الكتاب ليسوا مثلهم، وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب، هذا القول صحيح ولا يثبت أن لهم شبهة كتاب أو أن لهم كتابا وأنهم حرفوه ومدلوه كذا، هذا ليس عليه دليل صحيح. فأقول أخذ الجزية كما سمعنا تعليله أنها ليست خاصة بأهل الكتاب.
كذلك إذا ذهب الإنسان إلى الغرب لدراسة أو علاج أو كذا فإنه يتورع عن الأكل في المطاعم، كذلك المطاعم موجودة، كل عموم المطاعم موجودة في عندنا في البلد، غالب دجاجهم من الفرنسي البرازيلي وكذا الغالب يعني، إلا من عرف أنه يستعمل الدجاج البلدي هذا قلة. فكيف عدد المطاعم التي يعلم أنها لشركات أجنبية؟ يعني أكيد يعني إلا كان إلا ثبت أنهم يستعملون الدجاج البلدي. ها أنا مرة رحت المطعم، هذه قصة واقعية، وفيه لبني وفيه الدجاج، قلت وش الدجاج هذا؟ قال الدجاج بلدي، فقلت عطني وحده، فبعد شوي قلت له أمانة بذمك أمانة؟ قال لا أمانة لا مو بلدي، فيمكن يقولك بلدي عشان يبيع عليك، ولا لا؟ يعني مو مصلحة. ثم قال لي شوف أفيدك فائدة، أي مطعم عنده دجاج الشواية معروف الشواية هذه يقول لك بلدي فهو كذاب، قال لأن الدجاج البلدي إذا وضع في الشواية يكمش ويصغر حجمه، يقول نستعمل البرازيلي والفرنسي لأنه مضغوط فمهما شوي يبقى منتفخا كبير فيرغبه المشتري، لكن يقول جربنا البلدي في الشواية يكمس ما أصلح. يقول أي واحد يقول لك بلدي هو كذاب دجاج الشواية هذا، المندي الغالب أنه بلدي عزيز، أنا أشوف المندي غالبا بلدي. فعلى كل حال يعني البائع متهم، البائع متهم لأن له مصلحة لذلك يتهم ولا يقبل، إلا إذا علمت صدقه، إذا علمت صدقك منه مودة ومعرفة تعلم أن هذا صادق ورجل فاضل وتقي ولا يمكن أن يكذب فلا بأس، لكن البائع المجهول لا يقبله. لكن نص الفقهاء على أن البائع في الأضحية إذا قال لك هذا الكبش، هذا الكبش لأن الضأن يجزي الجذع، والجذع ما تم له 6 أشهر، فلنه 5 5.5 6 إلا ما يتبين تماما، الثاني يتبين من الأسنان لكن الجذع ما يتبين تماما، فما هو الفرق بين ابن 6 أشهر إلا مثلا أسبوع أو 10 أيام وبين ما تم له 6 أشهر؟ هذا ما تستطيع أن تضبطه. يقول العلامة أن ينام الصوف على ظهره، هذه علامة غير منضبطة تماما، فلو قامك الباع هذا جذع هذا مولود عندي ولو 6 أشهر تأخذه هل تقبل قوله تضحي به؟ يقول لا ما يقبل قوله لأنه متهم، أنه إذا كان يضحي سبيعه بثمن كثير، وإذا كان لا يضحي سبيعه بثمن أقل، يكون فرق كبير بين القيمتين، فما يقبل إلا إذا كان ثقة تعرفه أنه ثقة ولا يمكن أن يكذب، هذا شيء آخر. المقال الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر، نص عليه ما تقدم، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا ما أنهر الدم وذكر فيه زيادة وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، متفق عليه. إذن الآلة لا بد أن تكون محددة، ولم يرد تحديد نوع الآلة في النصوص، هل من الحديد أو من الزجاج أو من الخشب، ليس هناك تحديد. الحديث عام ما أنهر الدم، يعني كل شيء ينهر الدم أي يخرجه بكثرة، لأن أنهر مأخوذ من النهر والذي يجري فيه الماء جريا كثيرا، فإنه يحل الذبح به. أما الآلة التي يخرج الدم بسببها ضعيفا ما تفجر يجري مثل النهر فإن هذه لا تجزئ، إذن لا بد أن يخرج الدم متدفقا كثيرا فأي آلة أخرجت الدم بهذه الصفة فإنه يحل الذبح بها. من حجر، الحجر تقدم الحديث حديث كعب رضي الله عنه أن تلك الجارية ذبحت بحجر، كسرت حجرا فصار حادا فذبحت به، فذبحت بالحجر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأكلها. وقصب، القصب ظاهر أنه نوع من النبات حاد، يعني يمكن أن يطعن بهذا القصب لأنه حاد، يطعن مثلا البعير في اللبة أسفل الرقبة ويخرج الدم، فإذا طعنه بهذا القصبة وخرج الدم كثيرا فإنه يحل. وخشب كذلك، الخشب يمكن أن يأتي بخشبة محددة ويطعن بها البعير في لبته ويخرج الدم كثيرا فيحل. وقد جاء عند أبي داود أن رجلا نحر بعيرا بوتد، وتد من خشب، طعن في لبته بهذا الوتد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأكله. ويمكن هذا الوتد خشب، خشبة قوية وطرفها محدد، يمكن أن يطعن بها ويخرج الدم. والظفر بعض الناس يذبح بالشوكة مثلا، يعني الذين يصيدون الطيور نسيم الطيور الصغيرة إذا سقط حيا ماذا يصنع؟ يأخذ شوكة النخل كبيرة وينحره بالشوكة، يغرزها في حلقه ثم يسحب الشوكة وتقطع الحلق والأوداج. يحل هذا ولا ما يحل؟ يحل، لأن الشوكة محددة، هو نحره. العصفور مثلا يذبح، هو نحره. أظن مرة في أول الدرس أنه يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. الإبل السنة النحر، السنة فيها النحر، والبقر والغنم السنة فيها الذبح. فلو أنه احتاج نحر شاة فلا بأس، أو نحر بقرة فلا بأس، وكذلك البعير لو ذبح ذبحا فلا بأس. أما المقصود انهار الدم في المحل في الرقبة، والرقبة كلها محل للذبح سواء كان من أعلى أو من الوسط أو من الأسفل، الرقبة كلها محل للذبح. فإذا ذبح في أي موضع بأي طريقة أجزى، لكن السنة والأفضل أن يذبح الغنم في أعلى الرقبة، لأنه مجمع الأوداج والمريء والحلقوم، يكون أسرع في إزهاق الروح وإنهار، وأكثر في إنهار الدم. والسنة أن ينحر البعير من أسفل العنق، سمى الوهدة، ما بين الرقبة وبين الصدر، الوهدة يعني مكان خالي ليس فيه لحم وليس فيه عظام، مجوف، مكان مجوف. فإذا طعن بالسكين أو بالحربة دخلت السكين أو الحربة بسهولة، ثم يحركها حتى يخرج الدم كثيرا. والأصل في هذا قالوا لأن البعير له رقبة طويلة، فالنحر أسفل الرقبة يخرج الدم من القلب أسرع، لو ذبح بها الرقبة الدم سيسير من القلب إلى الرقبة وهي طويلة فيتأخر موته، لكن إذا نحره في أسفل الرقبة صار خروج الدم قريبا من القلب، القلب هو الذي يضخ الدم فيخرج سريعا ويموت أسرع مما لو ذبح، لكن لو خالف الأمر في ساعة. وعنه لا يذكى بالعظم، هذه محل خلاف، الذبح بالعظم هذا محل خلاف. أما السن فإنه لا يجوز ذبحه بلا خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه، قال ليس السن، قال ليس السن والظفر. وسأحدثك في تمام الحديث، أما السن فعظم، أما السن فعظم. فمن العلماء قال إن الذي يحرم هو السن فقط، الذي يحرم هو السن فقط وهو عظم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن السن عظم، فيحرم الذبح بالسم فقط، لأنه تشبه بماذا؟ بسباع البهائم، لأن سباع البهائم تقتل بالناس، تقتل بأنوابها. فلو أنه ذبح يعني عصفورا أو دجاجة بسنه شابه البهائم، فإذا يحرم الذبح بالسن فقط. والقول الثاني أنه يحرم بعموم العظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة والحكم يدور مع علته، قال أما السن فعظم، يعني كأن المخاطب قد تقرر عنده أن الذبح بالعظام لا يحل فألحقه أو نبهه على العلة. أما السن فعظم، يعني السن لا يحل الذبح به لأنه عظم، فإذا كل عظم لا يحل الذبح به، هذا أقرب. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة، ولو لم نعتبرها لصار الكلام لا فائدة له، لأن كل أحد يعلم أن السن عظم، ما أظن أحد يجهل أن الأسنان عظام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يبعث ليبين الواقع فقط، إنما هو مبعوث ليبين الأحكام الشرعية، أما يبين أن السن عظم مثل والأنف وغضروف وهذا لحم وهذا شحم، ليس هذا المراد والمقصود من كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما يبين الأحكام والعلل التي تربط بها الأحكام. إذا قلنا إذا لم نعتبر هذه العلة أهدرنا هذه الجملة ولم يكن لها كبير فائدة، لأنه مثل تحصيل الحاصل. أما السن فعظم، يعني يخبرنا أن السن عظم، هذا من باب تحصيل الحاصل، وهذا من باب تبيين الواضح، وليس له فائدة شرعية. لكن إذا جعلناها علة وألحقنا بها ما أشبهها، قلنا حملنا كلامه عليه الصلاة والسلام المحمل الشرعي، واستفدنا منه فائدة شرعية، وهي الحاق العظام بالسن، وأن كل عظم لا يحل الذبح به ولو كان حادا، وأن العظم قد يكون مكسورا من الطرف فيكون حادا مثل حدة الخشب والقصب ونحو ذلك. ومن التعليل، يعني علماء ذكروا أيضا التعليل وهو يؤيد الدليل، قالوا لأن العظم لا يخلو، إما أن يكون عظم ميتة أو يعني ما يحل أكله، أو عظم ما لا يحل، إما عظم مذكات أو عظم ميتة، ما في غير هذين القسمين، ليس هناك غير هذين القسمين، ليس هناك غير هذين القسمين. إن كان عظم ميتة فإنه نجس ولا يحل الذبح بنجس، وإن كان عظم مذكات فإنه طعام الجن المسلمين من الجن ولا يحل تنجيسه. فالأقرب والأرجح أنه لا يحل الذبح بالعظام، لحديث رافع خديج رضي الله عنه أن السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة، أما الظفر فمدى أي سكاكين الحبشة، والحبشة ليسوا بمسلمين فلا يجوز التشبه بهم، فالذبح بالظفر حرام لأن تشبه بغير المسلمين، ولأنه أيضا فيه تشبه بسباع الطير التي تقتل بمخالبها، فلا يحل الذبح بالسن ولا بالعظم. إذن كل محدد يحل الذبح به إذا أنهر الدم إلا السن والعظم. والثالث قطع الحلقوم أي مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، ويكفي قطع البعض منهما. وعلى كل حال القاعدة وليحد شفرته وليرح ذبيحته، فلا يصار إلى هذه الآلات الكالة التي ليست حادة إلا عند الحاجة، وعدم وجود آلة أحد منها. إنسان عنده سكين ليس فيها سمونة مشرفة ومشرشرة، السكين ليس فيها شرشرة أولى من السكين المشرشرة، الشرشرة تقطع وتعذب، لكن إنسان في البر ما عنده لسكين مشرفة أو مشرشرة ماذا يصنع؟ يذبح بها حتى لو طعن أو ذبح يذبح بها لأنها تنهر الدم فيها شيء من التعزير لكنها تنهر الدم. فنقول الأفضل يعني كلام عن الأفضل شيء وعلى الجوان شيء آخر. نقول كل محدد يجوز الذبح به ويتحل الذبيحة لكن الأفضل أن يذبح بالآلة الحادة. وإذا كان عنده آلة حادة وآلة كالة وذبح بالكالة التي مع وجود الحادة فإنه يأثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب البهائم وهذا تعمد للتعذيب. أما إذا كان في بر وليس عنده إلا وتد خشب فينحر به هذا باب ضرورة لأن البهيمة ستموت صبرا يقطعها الموت حتى تموت تبقى ساعة ساعتين ثلاث وهي تتألم حتى تموت فكون يطعنها بهذا الوتد الخشب أسهل من تركها تموت لأنه يعني في حالة ضرورة. المرأة اللي كسرت الحجر وذبحت به لماذا؟ أنه ما عندها سكين فالحجر ذبح بالحجر أو لم تركها تموت لأنه يعني فيه إنقاذ للمال من التلف وفي أيضا تعجيل بموت هذه الشاة لو تركت لماتت يميت أو تلحى حالة ضرورة. أما إنسان عنده سكين وعنده وتد لا يجوز أن يذبح بالوتد فإن ذبح به حلت الذبيحة مع الإثم لأنه عذب البهيمة بدون ضرورة فيأثم على التعذيب وتحل لأنه أنهر الدم. الثالث قطع الحلقوم أي مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب ويكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما لأنه قطع في محل لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر أخرجه سعيد قال في الحاشية ضعيف رواه الدارقطني مرفوعا بنحوه قال في الحاشية ضعيف جدا. يعني هذا المشهور من المذهب نكمل كلام قالوا عنه واشترط فري الوجهين وهما عرقان محيطان بالحلقوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت رواه أبو داود قال الحاشية ضعيف. هذا في رجل ضعيف ذكر في قال عمرو بن عبد الله ضعيف وذكر الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله وجها يكفي قطع ثلاثة من الأربعة. ما هم الأربعة؟ ما هي الأربعة؟ الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والوذجان وهما عرقان كبيران محيطان بالحلقوم فيهما الدم الكثير. فإذا قطع ثلاثة من أربعة يعني قطع المريء والحلقوم واحد الوجهين أو قطع الوجهين والحلقوم أو الوجهين والمريء يعني إذا ترك المريء أو الحلقوم أو أحد الوجهين فإنه يصح. كل هذه ما عليها دلة واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف في حديث صحيح أنه ذكر الحلقوم والمريء والوجهين إنما أعطانا وصفا ضابطا لهذه المسألة وهو ماذا؟ ما أنهر الدم. ما أنهر الدم فالعبرة بخروج الدم كثيرا متدفقا كالنهر بغض النظر عن قطع هذه الأشياء. فإذا قطع أو إذا ذبح وخرج الدم متدفقا كثيرا حلت البهيمة ولا حاجة أن ننظر وندقق هل قطع هذا القطع. أكثر الغالب أنه إذا قطع الوجهين الذين فيهم الدم الكثير أنه سيقطع الحلقوم والمريء وليس لازم أن يقطع الحلقوم كله. لو قطع يعني نصفه ولم يكمل كذلك الحلقوم مجرى الهواء وقطع نصفه فإنه سيقطع النفس ولا يستطيع يعني أن تتنفس فيكون أسرع في الموت، وإلا فلا شك أن خروج الدم كافي في موت البهيمة. إذا نقول لا حاجة للتدقيق، من ذبح وخرج الدم بكثرة الأمر في ساعة وانتهى الأمر، معنى أن ندقق قطع الحقوم قطع الملح. لكن الغالب أنه يقطع، لكن هذا يسد باب الوسوسة، هل قطع أم لم يقطع وكذا، يبدأ يدقق وينظر. يقول لا حاجة لهذا كله، إذا أمر السكين أو الآلة وخرج الدم بكثرة فقد حصل الذبح الشرعي ولا حاجة للتدقيق في هذه الأمور. لأن يعني كثير من الذين يذبحون لا يعرفون هذا من هذا، وقد يلتبس عليه الأمر يكون في حيرة وشك. نقول له الأمر أسهل من ذلك، خرج الدم بكثرة، قال نعم، قال انتهى الأمر، إذا الذبح البهيمة حلال. وقال إنه الأقوى وسئل عن من قطع الحقوم والوجهين لكن فوق الجوزة، الجوزة ما هي؟ هي الشيء الناتئ في الحلق، الحلق يكون فيه مثل الخرزة والجوزة ناتئة، الشيء ناتئ في الرقبة في الحلقوم. قال وسئل عن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة، فقال هذا فيه نزاع، والصحيح أنها تحل، يعني سواء قطع فوق هذه المرتفعة أو تحت الأمر فيه سعة، لأن الرقبة كلها محل للذبح. ومحاكاة في الإقناع عن الشيخ تقي الدين، أي سواء فوق الغلصمة أو تحتها، الغلصمة الظاهر هي الجوزة، أو تحتها، وجزم به في شرح المنتهى. فلو قطع رأسه حل، سواء من جهة وجهه أو قفاه، لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاه، يعني لكن محمول على أنه ضربه من الأمام ليس من ضرب الرأس، لأن الرأس ليس محلا للذبح، من وجهه يعني من الأمام. لو ضرب بهيمة بالسيف وقطع الرقبة فإنها تحل، سواء قطع من وجه البهيمة من الأمام أو قطع من جهة ظهر البهيمة، فلا فرق بين الأمام والخلف، لأن السيف سيأتي على الرقبة كلها بما فيها من الأوداج والحلقوم والمريء، فلا شك في حل هذه البهيمة التي قطع رقبتها بالسيف من أي جهة كانت. وأفتى بأكل عمران بن حصين رضي الله عنهما ولا مخالف لهما. كيف؟ لا من الوجه، لا ولا من الوجه، هذا ذبح النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام هذا في حدود الحل والحرمة، هل تحل أو تحرم. لكن بالنسبة لذبح السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يضجع الكبش ويضع قدمه على صفاحه صفحة الرقبة، يطع عليه بقدمه ثم يسمي يكبر ويذبح في الحلق في الرقبة، هذا هو ذبح السنة. لكن لو حصل كذا فهل يحل أم لا؟ ولا فلا شك أن السنة كما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، ولكن اختلفوا في ضابط الحياة المستقرة، كتحريك يده، هذا المذهب، هذا هو ضابط حتى مستقر على المذهب، كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم. هذا استثناء من المحرمات المذكورة في الآية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، استثناء من هنا، والمنخنقة والموقوبة التي تضرب على الرأس، والمتردية التي تسقط من أعلى، والنطيحة إذا انتطح كبشان أو شتان وماتت إحداهما، والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، لا هي خمس إلا ما ذكيتم، يعني أدرك الإنسان النطيحة قبل أن تموت وذبحها، أو أدرك ما عضه السبع ولم تمت ونحو ذلك. إذا أدركها وفيها حياة مستقرة وذكها فإنها تحل، لأنها لم تمت وقد حصلت الذكاة الشرعية قبل موت المهيمة. لكن ما هو ضابط الحياة المستقرة؟ المذهب كما سمعنا أن تتحرك بيد أو رجل أو تطرف بعين، هذا يدل على وجود الحياة، أن لو لم يكن في حياة مستقرة ما تحركت بطرف. قال: مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت، يعني لو تركت لماتت، لكنه أدركها قبل أن تموت. ولحديث كعب المالك رضي الله عنه متقدم، لأن الجارية أبصرت بشاة موتا، يعني تركتها لماتت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في ذئب عدا على شاه فوضع قصبها أي أمعاءها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر، قال: يلقى ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها، أو يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها. هذا القول الثاني، أن الحياة المستقرة أو ضابط الحياة المستقرة أن يخرج دم حار متدفق، وهذا اختيار من تيمية رحمه الله، وذلك شارع له. قال أحمد: إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو ذكره في الشرح، يعني هذا جمع بين الأمرين حركة والدم. من تيمية رحمه الله يقول إنه يكفي خروج الدم الكثير الحار بخلاف الدم القليل البارد، هذا يدل على أن الذبيحة ماتت. إذا خرج دم كثير حار فإنه يدل على وجود الحياة ولو لم تتحرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، وذكر عليه اسم الله. إذا نقول إذا ذبح أو خرج دم كثير من المذبح فإنها تحل ولو لم تتحرك. لكن الغالب أن الذبيحة إذا كان فيها دم حار كثير أنها تتحرك، أن لم يزل لا تزال فيها الحياة مستقرة وفيها قوة فتتحرك. فعلى كل حال الأقوال متقاربة، إذا وجد دم كثير الغالب أنها توجد الحركة. إذا ذكاها وتحركت، إذا ذكاها ما تحركت معناها أنها ماتت من قبل، كيف يعرف أنها ماتت أم لم تمت؟ إذا لم تتحرك معناها أنها ماتت أو في حكم الميت، قد يكون فيها رمق قليل يسير في حكم الميت، إذا لم يكن فيها قوة تتحرك بعد الذبح. ثم أيضا في خلاف المسألة الأخيرة، وهي: الذي يقع في الأرض هل يؤكل أم لا؟ يعني الذئب شق بطن شاه وخرج قصبها، يعني سقطت أمعاؤها ووصلت إلى الأرض، فهل تحل بعد الذكاء أم لا؟ الجواب أنها تحل، لأن هذه في حكم الميت وليس من باب ما هو بين من حي فهو ميت، لأن الأمعاء متصلة. صحيح أنها وصلت إلى الأرض لما شق الذئب بطنها خرجت الأمعاء ولامست الأرض، لكنها متصلة بالبهيمة، بخلاف ما لو قطع الإلية مثلا والشاة حية، هذه أبيلت من حية انفصلت، ما أبيل من حي فهي ميت، هذه الإلية انفصلت والشاة حية، هذه ما تحل. لكن بالنسبة للأمعاء وإن وصلت الأرض لكنها لم تزل متصلة بالبهيمة، فإذا ذبح في حياة مستقرة فإنها تحل كلها وتحل الأمعاء لأنها لم تنفصل، ولامستها الأرض ليس انفصالا تاما، لأن الأبعاد لا تزال متصلة بالبهيمة
ولو لامست الأرض.
ربما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، أي قطعت أمعاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياة، فوجود حياته كعدمها، قاله في الشرح، والأول أصح، يعني الأول أنها تحل أصح، لأن قد مثل الذئب يشق بطن الشاة ويقطع الأمعاء، مثلا فصل الأمعاء انفصلت وهي لا تزال حية تتحرك، وذبحها وهي تحركت بعد الذبح، نقول هي حلال لأنها لم تزل فيها حياة مستقرة، ولو كانت ستموت لو تركت، يعني لا يمكن تعيش بعد قطع الأمعاء. وأما هذا الذي انفصل فإنه لا يحل لأنه قطع من البهيمة وهي حية. ففرق بين حل البهيمة إذا ذكيت وبين حل ما قطعه السبع وأبانه، ما أبانه السبع نقول هذا حرام، ولكن لكن بعد الذكاة تحل لوجود الحياة المستقرة. إذا ليس العبرة أنها ستموت، حتى لو جزمنا أنها لو تركت ماتت لأنه قطع الحلقوم ولا يمكن أن تعيش بعد ذلك، أو قطع الأمعاء ولا يمكن أن تعيش بعد ذلك، نقول هذا ما يضر. ولو جزمنا أنها ستموت ما دام أنها ذكيت وفيها حياة مستقرة فإنها تحل. قال والأول صح لعموم الآية، وهي قول تعالى إلا ما ذكيتم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها، يعني هذا ما يضر، فصل يسير، يعني رفع يده ثم تبين له أنه ما أتم الذبح وعاد وذبح فلا بأس، لأن البهيمة لم تزل حية والذبح واحد ولو فصلتم معه. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان، روي عن علي بن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فندى، أي هرب بعير، وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فأهوى أنا عندي عليه، ولا أذكر في لفظ الحديث إليه أمثال، فأهوى عليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أي فيها نفور شديد كما نفور الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، متفق عليه. هذا ظاهر فيه نص صريح صحيح أن ما عجز عن ذبحه بسبب الهرب أنه يرمى كالصيد، سواء كان بعيرا أو شاة أو بقرة أو أي كان، يطلبه ما استطاع، فإذا عجز عن طلبه صار كالصيد، يسميه ويرميه في أي مكان ويحل، إن أدركه حيا ذبحه، وإن مات من الرمي حل، يكون كالصيد، لأن الصيد يحل بالرمي. لماذا؟ لأنه لا يقدر على ذكاته. أما إذا وقع الصيد حيا فإنه لا يحل له أن يرميه مرة أخرى، ليس كيف الصيد، كذلك هذا الذي ند كالصيد، إذا رماه بسهم وحبسه السهم وهو حي فإنه لا بد أن يذبحه، فلو تركه حتى مات مع القدرة على ذبحه لم يحل، لأنه جاز أن يؤكل في أي موضع للعجز عن ذبحه، فإذا قدر على ذبحه وجب، لأنه هو الأصل. وكذلك قاسوا عليه ما سقط في بئر، بعير سقط في بئر ولكن رأسه لم يصل إلى الماء، صار الآن متدلل في البئر ولا يستطيع صاحبه أن يخرجه، لأن البعير ضخم ثقيل ولا يستطيع أن يخرجه. فماذا يصنع؟ إن تركه مات، لأن البعير قد نشب في هذا البئر، إن تركه مات فلا يستطيع إلا أن يذبحه ويطعنه في أي مكان من جسده ويحب. لكن نقول اليوم في آلات تخرج البعير من البئر، إذا كان رأس البعير لم يصل إلى الماء فإنه لو بقي ساعة وساعتين والثلاث وهو متدلي في البئر محبوس، يعني البئر ضيق ونشد البعير فيه، يقول يمكن أن يأتي بوش ويخرجه ولا لا؟ يستطيع ولا يموت البعير بهذا التدلي. أما إذا كان رأسه في الماء فإن هنا اجتمع فيه مبيح وحاضر فلا يحل إذا أشكل عليه الأمر، يعني وقع في البئر وصل رأسه في الماء، انغمس رأسه في الماء وطعنه من البطن في البطن ومات ولا يدري هل مات من الطعنة أم مات من الماء، فنقول هذا لا يحل. فيه نص كما مر في الدرس الماضي في الصيد الطائر إذا رماه وقع في الماء قال فلا تأكله، فلا تدري أسهمك قتله أم الماء، فلا يحل أن يجتمع فيه مبيح وحاضر ويغلب جانب الحضر. نقف على قوله، قال في حديث العشراء عن أبي مرفوع لو طعنت في فخذ الأجزاء، رواه الخمسة لكنه ضعيف، قال المجد وهذا فيما لم يقدر عليه. نقف على قوله الرابع، قال بسم الله والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.